تعالى وخدمة الإسلام وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعطي أمثلة تكلمنا فيها المرة الماضية. هي طلقت من زوجها الأول مالك بن النضر لكفره، وحاول أن هو يضغط عليها حتى تترك الإسلام، ولما فقد الأمل طلقها. واشترطت لزواجها من زوجها الثاني أبو طلحة أن يسلم، وكان كافرا، فقالت له مثلك لا يرد وكذا، وأنا فيك راغبة ولكنك إنسان كافر، وأنت تعبد صنما صنعه أو نجرها فلان الحبشي غلام فلان، أما تستحي أن تعبد خشبة من صلع الإنسان؟ فإن أسلمت فلا أبتغي منك مهرا غيرها. فأسلم وتزوجها، فكان الصحابة يقولون ما علمنا بمهر أكرم في الإسلام من مهر أم سليم، وهو الإسلام. So last time we spoke about Umm Sulaym bint Milhan, and we said that the Prophet ﷺ gave her the glad news of Jannah while she was living in this world. And there are several Sahaba, males and females, who were given the glad news of Jannah while they were living with the Prophet ﷺ. We said that she is a woman that is worth 1,000 men. And the reason is, she dedicated her whole life to Allah subhanahu wa ta'ala, to the service of Islam and the service of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For example, she was divorced from her first husband, Malik ibn Nadr, the father of Anas ibn Malik, because he refused to become Muslim. He was forcing her to leave Islam. Eventually, he had to give her a divorce. And as they say in English, if you can't stand the heat, leave the kitchen. And this is what he eventually did. He left the whole building, not only the kitchen. The reason she got married to her second husband, Abu Talha, is because he accepted Islam. Of course, he was a Kafir before they got married. She said, listen, you are a great guy, and I want to marry you. But I would never marry someone who is Kafir. If you want to marry me, you have to accept Islam. And the Sahaba used to say that this is the greatest dowry in Islam. She didn't ask for gold. She didn't ask for silver, she didn't ask for a Ferrari, she asked for Islam. This is number one. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها وهبت ابنها أنس بن مالك لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عنده 10 سنوات، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا يخدمك. وقال أنس بن مالك في الحديث الصحيح مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في خدمته، فوالله ما قال أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. So she dedicated her son to the service of the Prophet صلى الله عليه وسلم. When he was 10 years old, she brought him to the Prophet صلى الله عليه وسلم and she said, he will serve you. Then Anas said in an authentic hadith, I served the Prophet صلى الله عليه وسلم for 10 years. He never said oof to me. He was never mad at me. He never hit me. And if I did something, he would never question me, why did you do this? And if I didn't do something, he would never ask me, why didn't you do this? الأمر الآخر ذكرنا أنها كانت تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وكان معها خنجرا أو سيفا تدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تداوي الجرحى. She used to go out for the battles with the Prophet صلى الله عليه وسلم to defend him. And we said last time that some men, healthy, strong, among the Sahaba, they didn't go out in the battles for the defense of Islam, the defense of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Like Ka'b ibn Malik, Marar ibn Rabi'a, Wahilal ibn Umayyah. وقصتهم معروفة في آخر سورة التوبة عن الثلاثة الذين خلفوا. And we, inshallah, maybe one day we'll mention the story that some men, strong and healthy, they didn't go out with the Prophet صلى الله عليه وسلم in some of the battles, but she did. ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أبو عمير أو أبا عمير ابن أم سليم. كان عنده فرق أو طائر صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعرفه في الطريق وكان يقول يا أبا عمير ما فعل المغير، يلاطفه ويمازحه. So the Prophet صلى الله عليه وسلم used to give salam to the children in the streets and he used to joke with them, including Abu Umayr, the son of Umm Sulaym. And he had a little bird with him, so he would ask him jokingly, Abu Umayr, what did Al-Nughayr do? And when a Nubayl died, this little bird, when it died, the Prophet ﷺ came to him to offer his condolences to Abu Umayl and to, you know, so he will forget about the bird. The story of Umm Sulaym is a great one, and there are so many great events in her life. But the event that will stand out the test of time as the greatest event for which Umm Sulaym will be remembered is the death of her son Umayl, the one we just mentioned. الأهم حدث باعتقادي في قصة أم سليم وقصة وفاة ابنها أبو عمير ما فعل المغير مات أبو عمير فرد فعلها لما مات ابنها هو من أعظم الدروس المستفادة من حياة أم سليم خرج زوجها أبو طلحة في سفر وكان أبو عمير مريض فمات في نفس اليوم الذي رجع فيه والقصة مذكورة في صحيح مسلم وفي كتب الصحابة. فقبل أن يأتي أبو سليم قالت لأهلها وجيرانها لا تخبروا أبو طلحة بخبر ابنه حتى أكون أنا من أول من يحدثه. So her son Abu Umayr was sick and her husband Abu Talha was away for some reason. Her son died the same day that her husband was returned back home. So she said to her family and neighbors, don't tell Abu Talha about the death of his son, and let me be the first to inform him. فلما جاء وسأل عن ابنه ماذا فعل أبو عمير قالت هو لقد استراح والله ما استراح أكثر من ذلك قط وهي صادقة هو ظن أنه هو شوفي أو نايم وكذا ما حكت له الموضوع ثم قالت تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع وأعددت له عشاء يعني تزينت ولبست كويس وهندمت نفسها وكذا وأعددت له عشاء فاخرا فحتى نام وفي الحديث أنه وقع بها أو جامعها في تلك الليلة فلما أصبح قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك شيئا ثم طلبوه منك أكنت تمنعه؟ قال لا أرده إليه قالت فاحتسب ابنك عند الله فإنه قد مات قال إنا إلا لله وإنا إليه راجعون تركتني حتى تلطخت بك يعني حتى جامعتك وتعشينا ولبسه كويس وبتاع ودلوقتي جاي تقول لي ابنك مات امبارح قبل ما تيجي فقام غاضبا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه ثم حكى له الحكاية فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما في رواية صحيح مسلم في رواية أخرى في مسند البزار وحديث صحيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد قذف الله في رحمها ذكرا لصبرها على ولدها فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بولد هي حملت به زوجته في ليلة في تلك الليلة ففي الروايات الحديث تقول فولدت ولدا اسمه عبد الله وعبد الله هذا أنجب 10 أولاد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. So when Abu Umayr died, Abu Talha came back from his journey and as he said, she told his family, you know, the family don't tell him about the death of his son. So she prepared food for her husband and she beautified herself. She wore the best clothing, makeup, the available means at that time. She looked good in every way. She smelled good. So they had dinner. They had a good time together. And in the morning she said, Ya Aba Talha, listen, if someone gives you something, if you borrow something from someone, or someone lends you something, then they come to take it from you. Would you say no? He said, no, I'll give it to them. So she said, Allah subhanahu wa ta'ala gave you your son, Abu Umayr, as a trust, amana, then he took it back from you. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And he got angry. He said, my son was dead before I came. Now you prepared the best food for me. You look good. Until we had a good time together, they had an intimate relationship that night. They slept together. So he went to the Prophet ﷺ and he was furious. And he said, look what this lady did. I'm coming from this journey, and she is preparing food, and she looked good until we had a good time, And my son was dead in his room. So the Prophet ﷺ smiled and said, maybe Allah subhanahu wa ta'ala blessed that night and the relationship you had last night. And this is in the this narration is Sahih Muslim. Another narration in Al-Bazzar, it says that the Prophet ﷺ says that Allah subhanahu wa ta'ala has put a son in her womb because of her patience for her son. And according to the different narrations, 9 months after this story, Allah subhanahu wa ta'ala gave them Abdullah, a son, instead of what Allah subhanahu wa ta'ala took from them. And according to the different narrations, this Abdullah, he had 10 children, all of them memorized the whole Quran, they became Hafaz. Just Allah subhanahu wa ta'ala is blessing them for their patience. يعني تخيل لو قصة أم عمير أو قصة يعني ابنهم حدثت في هذا الوقت تخيل ماذا كان يحدث. أول حاجة يخش من الراجل يخش من البيت طبعا هي مش هتقوله هي تخلي الناس اللي بالشارع طبعا يلطموا ويصرخوا كذا. وأول ما يخش هي تلطم وتصرخ وتعيط وتنكد على الرجل. وإذا فعلت هذا إذا أظهرت الحزن ما في إنسان يعيب عليها ده ابنها برضه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال هذه رحمة يضعها الله في قلوب عباده. ولكن يعني تصبرها الشديد يعني مرحلة عالية جدا من الصبر. No one will blame her if she expressed sorrow for the death of her son, if she cried or she felt sorry, but she was very patient. She was very patient. And Allah subhanahu wa ta'ala rewarded them for their patience. أذكر ثلاثة أمور نتعلمها من قصة أم سليم. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يأتي أولا قبل كل شيء. هي اشترطت الإسلام حتى تتزوج أبي طالب. وطلقت من زوجها الأول لكفره بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو قبل كل شيء في حياته. وذكرت سابقا قصة سائق تاكسي في مصر. كان رجل كبير في السن في الثمانينات. فأنا يعني من عادتي في عندنا في مصر كنت دائما أتحدث مع كبار السن حتى أتعلم من حكمتهم وكذا. أبو العبد هنا. طيب فأنا أسألهم يعني حتى أتعلم من حكمتهم. فقلت له يعني أنا شاب صغير وفي مقتبل عمري كذا وأنت رجل مسار ما شاء الله ربنا رزقك الصحة والعمر وكذا فانصحني. قال انصحك بشيء واحد. اقولها باللهجه المصريه وبعدين نترجمها باللهجه اللبنانيه واللهجات الاخرى. قال لو حطيت ربنا فوق راسك هيحط الناس تحت رجليك. واذا حطيت الناس فوق راسك ربنا هيحطك تحت رجليك. محتاجه ترجمه دي؟ طيب. So I asked this old man in Egypt, he was a cab driver. And it's my habit to always talk to old people to learn from their wisdom. And I told him, I'm a young man, you are an old man, you have a lot of experience in life, so give me an advice. So he said, I will tell you just one thing. If you put Allah over your head, he will put the people under your feet. But if you put the people over your head, Allah subhanahu wa ta'ala will put you under their feet. Which means Allah subhanahu wa ta'ala takes priority in your life. Everything you do for Allah, not for the people. As we said in the story of Umm Sulaym, she got married because of Islam and she was divorced from her first husband because of Islam. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يجوز للمسلمة أن تشترط إسلام الكافر حتى تتزوج به بشرط حسن إسلام. فأم سليم كانت تعرف أبا طلحة قبل الإسلام. وقلنا إنه كان إنسانا كريما وشهما ومحترما كل هذه الأمور، ولكن كان ينقصه فقط أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي كانت تعرفه في سابق معرفة. أحيانا تبص تيجي على المشهد يقول لك واحد عاوز يتجوز واحدة مسلمة وما نعرفش عنه شيء. لا نعرف أخلاقه ولا كذا ولا أسرته ولا لابد أن نعرف هذه الأمور. So if someone wants to accept Islam to marry, just to marry a Muslim lady, I tell him, don't accept Islam. If you want to accept Islam, because you love Islam, Because you want to be a Muslim, because you want to be to live a decent life, to be a good Muslim, then fine. Then you can marry the Muslim sister. But if you want to marry her only, if you want to accept Islam, just to get permission to marry the lady, then, I mean, what is the point? There are millions of other ladies out there who are non-Muslim, you can go and marry them. But it's a requirement for a Muslim man, a non-Muslim man to marry a Muslim woman is to accept Islam. Otherwise, the marriage is not valid. الأمر الأخير وممكن نكمل إن شاء الله في مرة أخرى مسألة الصبر عند المصائب. الصبر عند المصائب. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما أعطي مسلم أو إنسان عطاء أفضل من الصبر. The best gift you can have in this life is patience. Patience is the best policy in this life. Because sometimes if something bad happens, you keep complaining, you keep whining. Why am I trying to be a nice guy? Why is this happening to me? Why Abu al-Abd, he is not being, you know, tested like I'm tested? Why anyone else, Brother Husni, is not being tested like me? Or, other people are not good as me and they're getting more salary than me. You are basically questioning Allah subhanahu wa ta'ala. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. You don't ask Allah subhanahu wa ta'ala why you live like this. You don't ask Allah subhanahu wa ta'ala. The last thing I want to mention, if you keep complaining, Allah subhanahu wa ta'ala will give you something more to complain about. But if you are grateful and you thank Allah subhanahu wa ta'ala, He will give you more to thank for. Always remember this. And I didn't make this up. I just heard it from Brother Ben yesterday. He's a new Muslim. But I thought that was something very wise. يعني هو قال إذا يعني اعترضت كثيرا على قدر الله ولمت حظك وقدرك وكذا الله سبحانه وتعالى سيبتليك بأكثر من ذلك حتى تستمر في سخطك وفي اعتراض. أما إذا شكرت الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء الله سبحانه وتعالى سيزيدك من فضله حتى تشكره أكثر. وفي سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما تشكر الله سبحانه وتعالى هو يرزقك أكثر ويفتح عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.